مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز ديكنز، ترجمة مصطفى جمال، يقدمها لكم محمد العربي. إهداء المترجم: في كل مرة أبدأ سخافتي هذا، أجمع أوراقي، أقرأ العمل مراراً قبل الخوض في نقله من عالم للآخر، قبل كتابة أولى كلمات المترجمة، أسأل نفسي سؤالين: أولهما، هل هذا العمل رغم قوته وسيرته بين الناس سيكون أقصى ما أصل إليه يوماً، أم هناك المزيد؟ ثانيهما، أما زلت ترين في خيراً لا أراه في نفسي بعد؟ أم تغير شيء ما بنفسك؟ لا أنتظر إجابة شافية الآن، ولا أنتظرها العمل القادم، بل لا أنتظرها أبداً، فهي لا تعني فارقاً لي. في الأخير، سأظل أهديك جميع انتصاراتي السخيفة، حتى وإن لم تكن ذات فائدة لأحد. هي في النهاية ما استطعت عليه، إهداء إلى أمي فقط. شبح مارلي. مات مارلي، ليس هناك شك على الإطلاق في موته. تم التوقيع على تصريح دفنه من قبل الكاهن والنساخ ومتعهد الدفن ورئيس المعزين. وقع سكروج على تصريح الدفن، وكان اسم سكروج جيدا عند التغيير لأي شيء اختار أن يضع يده عليه. كان العجوز مارلي ميتا مثل مسمار نعش صبب، عقله ميت. لا أقصد بقولي هذا أنني ذو خبرة بمجالي وأنني على قدر كاف من الثقافة على عكس الآخرين، ولكنني أردت إيضاح أن أهم جزء يموت في المسمار دوما يكون الرأس، وعليه فمن يمتهن مهنتي هذا يعي تماما أن مسمار التابوت لهو أهم قطعة في النعش. لذا لم أجد تشبيها أكثر دقة للراحل مارلي من مسمار التابوت. وفي الأخير، هذه حكمة أسلافنا التي تركوها لنا في التشبيه الأمثل لهذه المواقف. ولا يصح لكفوفي ولا حتى الكون أن يزعج سكون هذا المسمار. لذلك سوف تسمح لي بتكرار جملتي السابقة، وهي أن مارلي ميت مثل مسمار نعش صبب. هل عرف سكروج أنه مات؟ بالطبع عرف. كيف يمكن أن يكون هناك خلاف على ذلك؟ سكروج ومارلي كان شركاء لا أعرف لكم سنة بالتحديد. كان سكروج هو المنفذ الوحيد لوصيته، والمسؤول عنه، والمدير لشؤونه، والمندوب عنه، وصديقه الوحيد، وكذلك النادب الوحيد على فراقه. حتى أن سكروج لم يوقف أعماله بشكل مفاجئ بسبب الحدث المؤسف هذا، لكنه كان رجل أعمال ممتازا يدير شؤونه في نفس يوم الجنازة، وأتم صفقة ناجحة لا شك في ذلك. ذكر جنازة مارلي يعيدني إلى النقطة التي بدأت منها. ليس هناك شك في أن مارلي مات، يجب أن نفهم هذا بوضوح، وإلا فلن يسرد شيء رائع للقصة التي سأرويها. إذا لم نكن مقتنعين تماماً بأن والد هاملت قد مات قبل بدء المسرحية، فلن يكون هناك شيء رائع في أخذه لنزهة ليلاً وسط ريح شرقية على ضفاف أسواره الخاصة، أكثر من أي رجل نبيل آخر في منتصف العمر يترنح بعد حلول الظلام في بقعة واسعة من النسيم مثل ساحة كنيسة القديس بولس على سبيل المثال، حرفياً لإبهار عقل ابنه المحدود. لم يمح أبداً سكروج اسم العجوز مارلي. هناك ظلت يافطة معلقة فوق المكتب لسنوات وسنوات، منقوش عليها سكروج ومارلي. كان المكتب معروفاً باسم سكروج ومارلي. في بعض الأحيان يطلق الأشخاص الجدد في هذا المجال عليه اسم سكروج فقط، وأحياناً مارلي فقط، لكنه تقبل كلا الاسمين. كان كل شيء هو نفسه بالنسبة له. كان سكروج رجلاً طبعه حاد وصلب في كل ما يخص الشؤون المالية. تعاملاته منضبطة جداً، شخصية متحفظة لا يسهل التعامل معها، وكان وحيداً لا ينتقي صديقاً له سوى مارلي. كان جوفه بارداً صامتاً حتى أنه انعكس على قسمات وجهه من الخارج. كانت له صفات جسدية متميزة تجعل الجميع يعرفه: عينان حمراوان وشفتان زرقاوان بفعل برودة الجو، حتى أن مشيته كانت متخشبة كأن الصقيع قلل من ليونتها. تناثر الشعر الأبيض على رأسه وحاجبيه كقطع الجليد على حواف الطريق. كان يحمل برودته معه أينما رحل، حتى أن مكتبه كان مثلجاً في أيام الصيف الحارة كما هو الحال في أيام عيد الميلاد. لم يرغب أحد في قطع الطريق على سكروج حتى ولو من باب السؤال عن حاله. لم يسأله أحد حتى: عزيزي سكروج، كيف حالك اليوم؟ ألم يحن الوقت لزيارتي؟ ولا حتى يتقرب منه الشحاذون عشما في بعض القروش، ولا يسأله الأطفال حتى: كم الساعة معك؟ لم يسأله عابر سبيل في مرة عن كيفية الوصول لمكان ما، حتى أن كلاب الجيران الكفيفة التي تهديهم للطريق باتت تعرفه. حينما يرونه قادما من بعيد تسحب الكلاب أصحابها داخل بيوتها. رغم كل هذا لم يكن سكروج يعطي بالا، بل إنه كان راضيا بهذه الأفاعيل. كان يجب أن يسلك دربه الخاص في حياته دون معوقات بني البشر من حوله. وفي الليلة السابقة لليلة عيد الميلاد كان سكروج منهمكا في عمله خلف طاولة مكتبه، ووصل لمسامعه صوت احتكاك وتصفيق الكفوف بعضها في بعض من قبل الناس بالخارج محاولين بث الدفء فيها، حتى أن الضباب في هذا اليوم كان كثيفا. انتشر في السماء وحجب ضوء الشمس عن الأرض في الثالثة بعد الظهر، فعم الظلام ولم يظهر بصيص ضوء للنهار مجددا، مما عاون على انتشار الشموع المشتعلة في نوافذ المكاتب المجاورة لتسقط ضوءها الأحمر على الضباب البني اللون. حقا كان الضباب كثيفا يتسلل من كل ثغرة، فتحة باب أو ثقب بالحائط، حتى أنه لا يمكن رؤية البيوت المجاورة. على الجانب الآخر ظل باب مكتب سكروج مفتوحاً على مصراعيه ليستطيع متابعة الكاتب الموظف لديه في مكتبه الصغير بآخر الممر. وكان الكاتب شارف على التجمد، حتى أنه أشعل النار في بعض الحطب ليتدفأ. وكانت الحجرتان ملاصقتان لبعضهما البعض، فتشعر وكأنهما حجرة واحدة. بالطبع رغب الكاتب في إشعال المزيد من الحطب للتدفئة، ولكن لم يجرؤ، لأن العجوز سكروج احتفظ بصندوق الحطب في حجرته الخاصة. أخرجه من صوته صوت مبهج يصيح بفرحة. كان صوت ابن أخت العجوز سكروج: ليلة عيد سعيدة أيها الخال، فليبارك الرب. زفر سكروج بضيق:
أوف، هذا كله هراء، كلام فارغ.
كان ابن أخت العجوز سكروج قد أسرع الخطى، مما جعله ينعم بدفء الدماء في عروقه، فكان وجهه نضراً وعينيه دافئتين ينفث الدخان الدافئ من فمه. أردف الصغير:
أتقول إن عيد الميلاد هراء يا خالي؟
بالتأكيد لم تقصد ذلك.
قاطعه سكروج مؤكدا:
بلى أقصد. كيف يكون عيد الميلاد سعيدا وأنت فقير؟ بالطبع ليس عيدا سعيدا البتة،
أردف ابن أخته ساخرا: انظر من يتحدث عن الفقر، بأي منطق ترى عيد الميلاد ليس سعيدا وأنت غني جدا؟ صعق سكروج من السؤال، لم يكن يضمر إجابة وافية، فغمغم:
آه.
ثم أكمل منهيا الجدال: هذا هراء. استطرد الصغير:
لا تغضب يا خالي.
أجابه سكروج:
وكيف لا أغضب وأنا أعيش وسط مجموعة من معدمي العقول؟ كيف أرى العيد سعيدا وأنا غارق لرقبتي في الديون التي لا أقدر على سدادها؟ كيف يكون عيدا سعيدا وأنا أفقد عاما آخر من عمري هباء منثورا؟ أخبرني كيف يكون عيدا سعيدا عندما أتطلع على دفتر حساباتي فأجدني أملك نقودا أقل مما كنت أملك العام الماضي؟
صمت سكروج لبرهة، ثم أضاف بحنق:
لو أنني أملك سلطانا على البشر لوضعت كل من ينطق بعيد سعيد في إناء العشاء ليطهى معه.
رد ابن أخته محتجا:
ماذا دهاك يا خالي؟
زفر سكروج منهيا دفة الحديث:
يا صغيري، احتفل كما شئت بعيد الميلاد هذا ودعني أقيمه بطريقتي الخاصة.
تعجب ابن أخته:
تقيمه؟ هل أنت تقيمه الآن أم تلعنه؟
رد سكروج:
حقا، وما رأيت من خير عاد لك في هذا العيد؟
قطعه الصغير بلهفة:
بلى، أعاد علي الكثير من الخير، إنها ليلة مجيدة، ليلة يعم فيها التسامح والسلام بين البشر وبعضهم، إنها الليلة الوحيدة التي يجتمع فيها أفراد الأسرة معا ويجهروا بما في صدورهم بلا قلق، كأنهم رفاق رحلة بطول الحياة، لا ينفصلون عن بعض مهما مر عليهم الوقت. لذلك يا خالي، حتى إن لم يمنحني عيد الميلاد بعض الذهب أو حتى الفضة في جيبي، فلا يزال عيدا مجيدا علي. لذا أقول لك: عيد ميلاد مجيد.
رد العجوز سكروج متهكما:
لماذا لا تعمل بالحكومة لتلقي بخطاباتك المعسولة على آذان الشعب؟
هدأ الصغير من روعه:
لا عليك يا خالي، لما لا تأتي غدا لتناول العشاء معنا؟
رد سكروج:
لا بالطبع لا، إلى اللقاء.
حاول الصغير من جديد:
لكني لا أطلب منك شيئا، فقط تعال لتناول الطعام.
زفر العجوز:
لماذا لا تقبل رفضي؟ قلت لك لا، إلى اللقاء.
رد الصغير بحزن:
أعتذر منك على تطفلي ورغبتي في انضمامك إلينا، أنا لن أتشاجر معك ولن أفعلها أبدا، ولكن فليشهد علي عيد الميلاد المجيد أنني حاولت معك بدافع الحب والمودة، وسأظل أحاول معك كل مرة، وسأحتفظ بذات شعور السعيد تجاه عيد الميلاد.
عيد ميلاد سعيد يا خالي. رد سكروج:
إلى اللقاء.
أردف الصغير:
أتمنى لك عيدا سعيدا.
أجاب سكروج بذات البرود:
إلى اللقاء.
تحرك الصغير تجاه الباب، ثم توقف وألقى التحية على الكاتب الذي كاد أن يتجمد من البرد:
عيد ميلاد مجيد.
أجابه الكاتب بقلب دافئ حنون على عكس سيده:
عيد ميلاد مجيد يا سيدي.
سمع سكروج كلمة الكاتب فرد ساخطا:
هناك كاتب ضئيل يعمل لدي مقابل 15 قرشا في الأسبوع، لديه زوجة وأبناء ومصروفات لا حصر لها، يرى عيد الميلاد سعيدا. يا له من أبله.
هم العجوز سكروج بفتح باب المكتب لرحيل ابن أخته، ولكن فاجأه دلوف رجلين بملابس رسمية مهندمة نزع قبعاتهما فور الدخول، وكان يحملان بعض الأوراق والدفاتر معهما. سأل أحدهما بجد:
هل هذا مكتب سكروج ومارلي؟
أجاب سكروج:
نعم، لكن مارلي لقى حتفه منذ 7 سنوات، بالأخص في ليلة كهذه.
قال السيد: بمناسبة هذه الليلة السعيدة من العام يا سيد سكروج، نحن نسعى لتقديم بعض المعونات للفقراء. كما تعلم فهم يعانون كثيرا حاليا، لا يملكون طعاما ويقضي عليهم الصقيع، بل السواد الأعظم لا يملك مأوى له. سأله سكروج: ألا توجد سجون لهم؟ أجاب السيد متعجبا: بلى، توجد سجون عديدة. سأله سكروج من جديد: ألا توجد إصلاحيات وبيوت للعجائز يسكنونها؟ رد السيد: بلى، يوجد. رد العجوز سكروج براحة: لقد قلقت كثيرا من عدم إجابتك، كنت أخشى ألا تكون السجون والإصلاحيات تقوم بمهامها الآن. حمدا للرب أنها لازالت موجودة وتعمل. استطرد السيد: ليس منطقيا أن يقضي الفقراء ليلة مجيدة كهذه في السجون والإصلاحيات، لذا قررنا تقديم بعض العون لهم. كم ستمنحنا من هبات؟ قاطعه سكروج: ولا فلس، أنا لا أسعى حتى لإسعاد نفسي في عيد الميلاد، مالي ومال الفقراء وشؤونهم، ليس لدي مال يسعدهم، ودعنا أيها السادة. رحل السيدان حينما وجد أن الجدال مع هذا العجوز بلا جدوى.